أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في من ارتكب مفطرا من المفطرات وهو جاهل بالحكم، حيث ذكر جمع من الأعلام منهم السيد الحكيم في المستمسك وسبطه في مصباح المنهاج أن صومه صحيح، وعمدة مستندهم موثقة أبي بصير وزرارة. سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان أو أتى أهله وهو محرم وهو لا يزعم إلا أن ذلك حلال له، قال ليس عليه شيء. نحن قلنا بأن إطلاق قوله ليس عليه شيء كما أفاده هؤلاء الأعلام ينفي كلا من قضاء الصوم والكفارة، ولا يتم ما ذكره السيد الخائي من انصراف هذه الموثقة إلى نفي الكفارة. ولكن المشكلة تعارض هذه الموثقة بروايات دالة على وجوب القضاء مطلقا، سواء بالنسبة إلى الجاهل أو العالم، ك تلك الرواية الموثقة التي وردت في من تخيل دخول الليل فأفطر قال عليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا. نعم، هو كان جاهل بالموضوع، وكلامنا الآن في الجاهل بالحكم. مورد الرواية الجاهل بالموضوع، أي بل قسم من الجاهل بالموضوع، وهو الجاهل ببقاء النهار، ولكنه كان عالما بأن هذا الذي يرتكبه هو أكل وإفطار، لكنه تخيل دخول الليل. هنا قال عليه قضاء لأنه أكل متعمدا، ولكن التعليل عام يستفاد من أن من أكل متعمدا فعليه القضاء، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا. وهكذا قوله عليه السلام لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس بالماء. مفاده أنه إذا أكل أو شرب أو جامع يضر بصومه مطلقا، سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا، فيتعارضان بالنسبة إلى نفي القضاء عمن ارتكب المفطرات عن جهل بالحكم. نحن في البارحة قلنا بأنه بعد تعارضهما فيرجع إلى المدلول السلبي لقوله عليه السلام السنة لا تنقض الفريضة، ولكن هذا ليس صحيحا، لأن هذا المدلول السلبي أيضا طرف للمعارضة. المدلول السلبي لقوله عليه السلام السنة لا تنقض الفريضة هو أن الإخلال بالفريضة يوجب انتقاض الفريضة، سواء كان في مورد الصوم عن جهل بالحكم أو في غيره. فهذا المدلول السلبي بإطلاقه يشمل ارتكاب أحد المفطرات التي وردت في القرآن الكريم كالجماع عن جهل بالحب، فالإخلال بهذه الفريضة يوجب انتقاض فريضة الصوم. هذا يستفاد من إطلاق المدلول السلبي لقوله عليه السلام السنة لا تنقض الفريضة، والمدلول السلبي له هو أن الفريضة أي الإخلال بها يوجب انتقاض الفريضة. وإطلاق موثقة أبي بصير وزرارة كان ينفي وجوب القضاء، وكان يمكن حمل قوله ليس عليه شيء على نفي الكفارة. ففي مورد وجوب القضاء إطلاق الموثقة يقتضي عدم وجوب القضاء على الذي جامع في شهر رمضان وهو جاهل بالحق، وإطلاق قوله السنة لا تنقض الفريضة يقتضي وجوب القضاء عليه، لأنه انتقض صومه، وهذا يعني أنه يجب عليه القضاء. فلا يوجد لدينا عام فوقاني نرجع إليه. إن قلت هناك موثقة السماعة، قال سألته عن رجل أتى أهله في شهر رمضان متعمدا، قال عليه عتق رقبة وإطعام 60 مسكينا، أي أو إطعام 60 مسكينا وصيام شهرين متتابعين، أي أو صيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم. يقال بأن وثقت أبي بصير وزرارة أخص مطلقا من هذه المؤثقة، لأن قوله ليس عليه شيء ينفي القضاء وينفي الكفارة عن الجاهل بالحق، وموثقة السماعة أثبتت كلا الأمرين في من جامع متعمدا. قل جاهل بالحكم متعمد، فموثقة أبي بصير وزرارة بالنسبة إلى كل من نفي الكفارة ونفي القضاء تكون أخص مطلقا من هذه الموثقة، أي موثقة السماعة، لأنه في موثقة السماعة ذكر كلا الأمرين وجوب القضاء ووجوب الكفارة، لكن موضوعها مطلق من جامع في شهر رمضان متعمدا سواء كان عالما بالحكم أو جاهلا به، فإن المتعمد يشمل الجاهل كما ذكرت رواية معتبرة في من تخيل دخول الليل وأكل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا مع أنه جاهل بأنه يحرم عليه الإفطار، فالمتعمد يشمل الجاهل والعالم. يقال بأن هذه الموثقة تكون كعام فوقاني، وبعد معارضة موثقة أبي بصير وزرارة مع ما يكون في قبالها وبعد تساقطهما فتكون موثقة السماء هي المرجع، لكن هذا الكلام غير صحيح. أولا المتعمد له استعمالان، استعمال في قبال الناس واستعمال في قبال الناس والجاهل بالحكم. ولعل المتعمد في هذه الرواية بالمعنى الثاني، أي في قبال الجاهل بالحكم، كما ورد في صحيحة زرارة في من أجهر في موضع لا ينبغي الإجهار فيه أو أخفت في موضع لا ينبغي الإخفاء فيه، قال إن فعل ذلك متعمدا أعاد الصلاة، وإن فعل ذلك وهو لا يدري، إن فعل ذلك وهو ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فقد تمت صلاته. فجعل المتعمد في قبال ماذا؟ الناس والجاهل، ويوجد مثل هذا التعبير في عدة روايات أخرى. فالمتعمد مجمل يمكن أن يكون في قبال الناس فيشمل الجاهل بالحق، ويمكن أن يكون في قبال الناس والجاهل بالحق فيختص بالعالم العامد. فلا يحرز إطلاق موثقة السماعة بالنسبة إلى الجاهل بالحق، حتى نرجع إليها ونستفيد منها بطلان صوم الجاهل بالحكم. وثانيا ذكرنا لعله مرارا أنه إذا اشتملت رواية على جملتين فلا يصح أن نلحظ النسبة بين دليل آخر وبين مجموع هاتين الجملتين. كل جملة لها شأنها، ولا بد أن نلحظ النسبة بين هذه الجملة وبين الدليل الآخر. ففي هذه الموثقة توجد جملتان: عليه عتق رقبة وإطعام 60 مسكينا وصيام 2 شهرين متتابعين. هذه هي الجملة الأولى ولا إشكال في أن قوله في موثقة أبي بصير وزرارة أخص مطلقا من هذه الجملة، لأن القدر المتيقن من قوله عليه السلام ليس عليه شيء ونفي الكفار. وأما الجملة الثانية وقضاء ذلك اليوم، النسبة بين هذه الجملة الثانية وبين ليس عليه شيء عموم وخصوص من وجه، ليس عليه شيء بإطلاقه ينفي القضاء، وهذا بإطلاقه يثبت القضاء على الجاهل بالحق. فهذه الموثقة بلحاظ جملتها الثانية طرف للمعارضة. فلا يبقى لدينا في المنع عما ذكره السيد الحكيم في المستمسك من الرجوع إلى البراءة عن المفطرية إلا أن نؤمن بأن الخبر الظني المخالف بالعموم من وجه مع الخطاب القرآني ليس بحجة، ويشمله ما دل على أن ما خالف كتاب الله فهو مردود، فإن إطلاق هذا الخبر مخالف للكتاب، وإن كان الكتاب بإطلاقه دل على الحكم، لأننا قلنا بأن كلام السيد الخوئي من أن إطلاق الكتاب ليس من الكتاب مو صحيح، إطلاق الكتاب عرفا موجب لظهور الكتاب، فهو من الكتاب ومخالفه مخالف للكتاب. لكن نحن أشكلنا في الأصول في شمول هذه الروايات للخبر المعارض بالعموم من وجه مع الخطاب القرآني، لأننا نحتمل أن تلك الروايات نافية لصدور الخبر المخالف عنهم عليهم السلام، استنكار لصدور ما يخالف الكتاب الكريم، لا إلغاء لحجية الخبر الظني المشتمل على ما يكون مخالفا للكتاب الكريم. فيكون نظير قوله عليه السلام على ما في الرواد: ما خالف قول ربنا لم نقله، لم نقله، لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا. وهذا لا يشمل العامة من وجه، لأن العامة من وجه شنو ذنبه؟ شنو ذنبه؟ مثلا إذا ورد في القرآن الكريم لا تكرم الفاسق، ورد في رواية أكرم العالم عادلا كان أو فاسقا، فتقولون بأن هذه الرواية أخص مطلقا من الكتاب الكريم، وقد صدر المخصصات من الأئمة عليهم السلام بالنسبة إلى عمومات القرآن الكريم. ولكن إذا ورد في الرواية أكرم العالم تقولون لا، ما خالف قول ربنا ولم نقله، اضربوه على الجدار. ليش يابا؟ ذاك الخطاب الأول قال أكرم العالم فاسقا كان أو عادلا أنتم قبلتموه، هذا الخطاب الثاني أهدأ من الخطاب الأول، قال أكرم العالم. تقولون هذا زخرف هذا باطل، لم نقله، ما يصير. ولأجل ذلك نحن وإن كنا نحتاط ولكن نميل إلى ما ذكره السيد الحكيم من أن المرجع أصل البراءة المفطرية، هذا المفطر إذا صدر عن جهل بالحوض. السيد الخوي هنا ذكر كلاما غريبا، قال هذا يوجب أخذ العلم بالمفطرية في الحكم بالمفطرية، لأنه ينفل قضاء عن الجاهل بالمفطرية بناء على أن قوله ليس عليه شيء ناظر إلى نفي وجوب القضاء عمن ارتكب المفطر عن جهل بالحكم، يعني أن مفطريته مشروطة بالعلم بمفطريته. ثم قال أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم معقول ممكن، لكنه غير عقلائي فينصرف عنه، فتنصرف عنه الرواية. تحتاج إلى أخذ العلم بالمفطرية في موضوع المفطرية، وهذا خلاف المرتكز العقلائي. فلأجل ذلك لا بد من قبول أن هذه الموثقة حيث قالت ليس عليه شيء تنصرف عن نفي وجوب القضاء، عبارة السيد الخوي هكذا. تقييد الحكم العلم به وإن كان أمرا ممكنا في نفسه بأن يؤخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه، بل هو واقع كما في باب القصر والتمام والجهر والإخفات وما ذكر من استحالته لاستلزام الدور قد أجبنا عنه في محله، فهو في نفسه أمر ممكن، ولكن لا شك أنه بعيد عن الأذهان العرفية بمثابة ذهب جماعة كثيرون إلى استحالته. لكن تقييد الحكم في هذه المطلقات بالعالمين به مما يأباه الفهم العرفي جدا ولا يساعد عليه بوجه، فلا مناص من التحفظ على إطلاق أدلة المفطرية بالنسبة إلى الجاهل بالحق. نقول يا سيدنا الخوي، أولا نورد عليك نقضا كما هو المعهود منك يا سيدنا، وكنت تعرف بأنك نقاض، ما يخالف خلينا نصير مثلكم فيها في شوي في هذا المجال. أنتم في حديث لا تعاد قبلتم شمول حديث لا تعاد بالنسبة إلى الجاهل القاصر، وما ادعيتم مثل المشهور أنه لا يشمل الجاهل القاصر بالحكم، فما هو الفرق بين حديث لا تعاد وبين المقام؟ بل المقام أسهل لأنه وارد في خصوص الجاهل وإن كان موضوعه أنه ليس عليه شيء. هذا أولا. وثانيا أنتم من الذين يرون امتناع أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم نفسه، حتى ما تعترفون بإمكان أخذ العلم بالجهل في موضوع المجعول، وإنما تقولون بإمكان نتيجة التقييد متمم الجعل، يعني الخطاب الأول مطلق والخطاب الثاني يقيد الخطاب الأول كمتمم الجعل بالعالم بالحكم كنتيجة التقييد، يعني هناك خطابان أحدهما مطلق والثاني مقيد والثاني يثبت نتيجة التقييد ويخصص الحكم بالعالم بالحكم، هكذا قلتم صرحتم بذلك في كتاب الخلل في الصلاة في مسألة القصر والتمام والجهر والإخفاض. إن قلتم هذا أمر غير عقلائي مما هو بعيد عن الأذهان العرفية، يعني بحيث يوجب انصراف الخطاب المطلق، لا، لأن هذا تخريج ثبوتي وليس مدلولا لفظيا للخطاب. الخطاب يقول إن كان جاهلا بأنه حرام له فليس عليه القضاء، العرف يقول لعله من باب المسقطية، صوم غير واجب لكنه يسقط الصوم الواجب. وإن قلتم لا نحن لا نحتمل المسقطية فتخريجه الثبوتي أخذ العلم بالمفطرية في موضوع المفطرية ولو بنحو نتيجة التقييد، وهذا تخريج ثبوتي. والمهم أن العرف ببساطته وسذاجته يفهم الإطلاق، لا أنه يدخل في أبحاث علمية معقدة ثم يقول والله دوختوني. العرف مو يجي، العرف أصلا ما يدخل وياكم في الأبحاث العلمية، على بساطته وسذاجته يفهم الظهور، ولا مانع من فهم الظهور الإطلاقي للجاهل بالحكم. وإن أبيتم عن ذلك فنقول يمكن حمله على المسقطية، يكون كما في حديث لا تعاد جمع من الأعلام حملوا شمول حديث لا تعاد للجاهل بالحكم على أنه لا يشمله الأمر بالصلاة ولكن صلاته مسقطة للتكليف. فعليه لا نرى أي وجه للانصراف. المهم التعارض بين الروايات، ثم نرجع إلى الأصل العملي وهو البراءة عن المفطرية أو البراءة عن وجوب القضاء على مسلكنا من كون القضاء بأمر جديد. أما التمسك بصحيحة عبد الصمد بن بشير حيث تقول أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، كما تمسك به جمع من الأعلام وذكر في المستمسك وغيره هل يتم أم لا، حيث يقال بأن الرواية عامة أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. وهذا الذي جامع أهله بجهالة فلا شيء عليه. النكتة المهمة أن هذه الصحيحة تعم الجاهل بالموضوع، بينما أن موثقة أبي بصير وزرارة ادعي اختصاصها بالجاهل بالحكم وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له لا يبعد انصرافه إلى الجاهل بالحكم، لكن صحيحة عبد الصمد لا، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، بجهالة بالحكم، بجهالة بالموضوع. هنا نقبل كلام السيد الخوي حيث قال: ظاهر هذه الصحيحة أن كل أثر يترتب على ارتكاب أمر فلا يترتب ذلك الأثر على ارتكاب ذلك الأمر بجهالة، والقضاء لا يترتب على ارتكاب أمر وإنما يترتب على عدم إتيان الواجب الصحيح. ويختلف عن موثق الزرارة وأبي بصير، في موثق الزرارة وأبي بصير السائل سأل يا مولانا رجل جامع أهله في شهر رمضان وهو لا يرى إلا أن ذلك حلال له، الإمام قال ليس عليه شيء، قبلنا إطلاقه لنفي وجوب القضاء. أما هنا الإمام عليه السلام يقول: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، يعني إذا لم يكن بجهالة فكان ارتكاب هذا الأمر يوجب شيئا عليه، فإذا كان بجهالة فلا يوجبه. ما هو الذي يترتب على ارتكاب أمر غير الكفارة؟ أما القضاء فيترتب على ترك الواجب، من لم يصم يجب عليه القضاء ولو لم يرتكب أي عمل ولم يرتكب أي مفطر. وينبه على ذلك أن هذه الرواية واردة في مورد الجاهل المقصر، والالتزام بأن عمل الجاهل المقصر صحيح مستلزم للتخصيص المستهجن، لأنه لا يختص بصوم رمضان حتى تقول بأنه شنو مانع نلتزم بأن الجاهل المقصر صومه صحيح. في بقية المجالات لم يلتزم الفقهاء بذلك. شوفوا كيف قلت مورده الجاهل المقصر. جاء صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل يلبي، وين؟ في مسجد الشجرة. جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد ولعله دخل المسجد الحرام، جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد وهو يلبي وعليه قميصه، دخل المسجد الحرام لابس ثوب المخيط وهو يلبي، عمي كان الشيخ ما يلبي بعدما يدخل المسجد الحرام إلا إذا كان يعني عادة ما يلبون، لأنه إذا رأى مكة القديمة بعد ما يلبي، هذا عمي كان. فوثب إليه أناس من أصحاب أبي حنيفة، وثبوا عليه فقالوا: شق قميصك وأخرجه من رجليك، فإن عليك بدنة وعليك الحج من قابل، وحجك فاسد، يعني فاسد عقوبتي، وإلا إحرامه كان صحيح، حجك فاسد يعني عليك الحج من قابل. فطلع أبو عبد الله عليه السلام فقام على باب المسجد فكبر واستقبل القبلة، فدنا الرجل من أبي عبد الله عليه السلام وهو ينتف شعره ويضرب وجهه، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: اسكن يا عبد الله. فلما كلمه وكان الرجل أعجميا، لا عربي يعرف ولا مسألة يدري، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما تقول؟ قال: كنت رجلا أعمل بيدي، فاجتمعت لي نفقة فجئت أحج، لم أسأل أحدا عن شيء. هذا جاهل قاصر لو مقصر، مقصر بعد. تجي للحاج وكل شيء ما تسأل كأنك تروح بيت أبوك. لم أسأل أحدا عن شيء، فأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن علي بدنا. فقال له: متى لبست قميصك؟ أبعد ما لبيت أو قبل؟ قال: قبل أن ألبي. قال: فأخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنا وليس عليك الحج من قابل. كل هذا كان كفارة، ترى بدنا الحج من قابل كله كفار. ثم قال: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. هذا جاء المقصر كان، ولا يظهر منه أكثر من نفي الكفارة، ولو ظهر منه نفي وجوب القضاء. فكان بإمكاننا أن يقول هو هذا: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. لو كان ينفي القضاء لكان بإمكاننا أن نقول أيضا يكون طرف للمعارضة مع أدلة وجوب القضاء الشاملة للجاهل بالحكم، لكن نقول أصلا ما يوجد مقتضي لشمول هذه الصحيحة لنفي وجوب القضاء عن الجاهل بالحكم. ثم علمه الإمام حج التمتع. ما سأله: ترى أنك العام ما يحجون حج التمتع، لكن الإمام شاف أكو فرصة حتى يرشده إلى الحق. قال: طف بالبيت سبعا وصلي ركعتين عند مقام إبراهيم، واسع بين الصفا والمروة، وقصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج، واصنع كما يصنع الناس. هذا جاء المقصر شان. وعلى أي حال يشكل جدا تمسك بمثل هذه الصحيحة لتصحيح عمل الجاهل بالحكم، كمن أخل بشرائط طوافه. نقول: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، أي لا قضاء عليه، وأن حجه صحيح. هذا صعب جدا، وعليه فنحن لأجل المعارضة بين الأدلة نحتاط في من ارتكب مفطرا من المفطرات وهو جاهل بالحكم. وأما رفع ما لا يعلمون الذي قد يستدل به على رفع الجزئية المجهولة أو المانعية المجهولة كمانعية المفطرات في حال الجهل بها، هذا بحث أصولي قد يقول بذلك جمع من الأعلام كصاحب الكفاية والسيد الخميني، حيث قالوا بأنه رفع ما لا يعلمون يشمل الجزئية المجهولة ويرفعها رفعا واقعيا ما دام الجهل، يعني ما دام هو جاهل لا يأتي بهذا الجزء المشكوك مو مهم، عمله صحيح حتى لو التفت بعد ذلك وعلم بأنه كان جزءا، لكنه تركه في حال جهله. رفع ما لا يعلمون إطلاقه قالوا يشمل نفي وجوب القضاء ويدل على الإجزاء، ولكن نحن قلنا بأنه لا يستفاد من هذا الحديث أكثر من نفي المؤاخذة ونفي كتابة هذه الأعمال التي يرتكبها الإنسان نتيجة جهله أو اضطراره أو خطئه، ولا يستفاد من الرواية أكثر من ذلك، كما عليه الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري يقول الكلام في الفرع الأخير، وهو: ما لو ارتكب أحد المفطرات أن إكراه أو اضطرار من تقية أو غيرها. والمهم أن نرى أنه إذا أكل تقية، وقد لا تكون التقية تقية خوفية وتكون من مصادر الاضطرار، قد تكون تقية مداراتية، وبعضهم قال ما يخالف في المسجد الحرام شهر رمضان بعض وتصدين للمرجعية كانوا موجودين، فكانوا يفطرون مثل بقية الناس قبل الأذان، كأنه الإفطار معهم عن تقية مداراتية لا يمنع من صحة الصوم. هل نرى أولا أن ارتكاب المفطرات أن إكراه أو اضطرار أو تقية، سواء كانت التقية خوفية التي هي من مصادق الاضطرار أو تقية مداراتية، هل يوجب بطلان الصوم كما هو الصحيح أو لا يوجب بطلان الصوم كما عليه جماعة؟ نتكلم عن ذلك في الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.